الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحدث أستاذنا الشهيد الصادق عما أسماه بمعالم الاقتصاد الإسلامي. كل بلد كل مكان مهم يحفظ الإنسان معالم أساسية، أشياء حضارية، أشياء نصب مثلا إشارات برج قصر ثقافة أي شيء، يقولون هذه معالم قديمة. ما هي المعالم التي تبرز في الاقتصاد الإسلامي؟ هناك إثارة جميلة أثارها أستاذ الفقه الإسلامي في جامعة لندن، وهو مسيحي شبل الملاك. رسالته الجامعية هي تجديد الفقه الإسلامي، مدرسة النجف محمد باقر الصدر نموذج. يتحدث فيها عن المشاكل التي تواجه أي باحث في جانب الاقتصادية أو في جانب المصارف. قال هذا الكلام وهو يتحدث عن المصارف الإسلامية، المصرف الإسلامي اسمه. فيتحدث عن أن السيد الصدر كيف يمكنه من مؤشرات فقهية وكلمات فقهية أن يستنتج قانون للبنوك وبلغة أهل البنوك. هذه صعوبات كبيرة وشديدة، ولهذا ذكرت لكم أنا إشكال فقيد الشيخ العاصفي أنه إحنا كيف يمكننا من مجموعة مؤشرات أن نصل إلى البنى التحتية. هذا بناء عقلية ما نمسكه باليد، وأما الأسس فكيف نحصل عليها؟ لذلك هو يحلق بعيدا شبه الملاق بثقافته الكبيرة. يقول استفادوا من أفكار ابن خلدون في مقدمته، فهو يذكر أفكار كثيرة عن الاقتصاد، في حين السيد واضح جدا ولم يستعين بابن خلدون وإنما استعان بالكتب الاقتصادية وبذكائه وبنبوغه، فاستطاع أن يستخرج هذه المعالم. الآن احنا بعدنا لم نبدأ مباحث الاقتصاد التي هي توزيع الثروة الطبيعية، توزيع ثم بعد هذا التوزيع بعد من وزع مثلا المياه والمعادن والأرض، يصير عندنا نتائج هذا يوزع، فيصير عندنا توزيع بعد هذا التوزيع إنتاج يعني وتوزيع، ثم نظرية الإنتاج، ثم نظرية الاستهلاك، ثم نظرية التبادل، ثم دور الدولة في الإشراف على الاقتصاد. هذا ما بدأنا به في أي مسألة من هذه المسائل، ما بدأنا ولا زلنا في الأطر العامة. الآن المعالم ما السيد راح يحدثنا عن مجموعة معالم. الشيء الأول وهذا تقدم هو الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي. السوريين عندهم مصطلح عندما يبني الإنسان بناء قبل أن يكسو يسموه هيكل، ما العراق يسموه هيكل؟ هيكل. والكسوة مرحلة ثانية تغطية الإكساء يسموه كسوة، لا يسموه الهيكل. الآن هيكل قبل أن نعبي بأي شيء، ما هو الأشياء اللي تمثل الأعمدة اللي تمثل بناء الاقتصادي؟ ثلاثة أعمدة مؤكدة. أولا مبدأ الملكية المزدوجة. نحن لسنا رأسماليين ولسنا ماركسيين، وإنما نؤمن بملكية الإمام أو الدولة سميها وولي الأمر سميها الملكية، ملكية عامة مثل الأراضي التي يفتحها المقاتلون من كافر. هذا لا تكون لفرد معين وإنما هي ملك لعموم المسلمين، والموجودين يكفرون من هذا الشيء. وهناك الملكية الخاصة، الإنسان عندما يبذل جهدا وهو يحصل على هذا الجهد ويملك نتائج جهده، مثلا من يصطاد، من يحتفظ، من يحصل على أشياء من المباحات العامة، من يطور شيئا يعني ولد قيمة ذات ثانية غير القيمة الذاتية، هو يحصل على نتائج عملية. هذه ثلاثة أنواع من ثم العدالة الاجتماعية. الهيكل العام في عمود آخر هو أن هناك عدالة اختصر. وكذلك المورد الثالث هو أن هناك حرية اقتصادية مقننة. يعني أنت مو مثل الماركسي بيقول لا تملك شيئا، أنت تعمل ونحن نعطيك رزقك، أنت لا تملك شيئا. مثل يكرم الحاضرون الحيوان، الحيوان لا يملك شيء، الحيوان يطعم طعام الإنسان يجحد من أفضل. لذلك شافوا أن هذا شدة والناس لا يعملون. وعندنا احنا تجربة العراق لما كان عزة النوري يذكر وراء الحنطة المساكين وهم يخفون أشياء كثيرة، يعني جوا العباية وما يوهوكلها، ما هو واحد مستعي ينقل للحاكم للظالم أو المستبد أو للمجموع، والمجموع ما مقدم ما معطي تعوير. فلذلك الإسلام حل هذه المشكلة، فجعل هناك حرية مقننة وجعل حدود لحرية الإنسان في الجانب الاقتصادي. هذا الحدود على نوعين، هناك محددات من الذات من الفطرة، محددات من التربية الشخصية، محددات من الأرضية اللي الإسلام يسمح للإنسان، هذا تحديد ذات، واللي ما يجي للطريق وما يجي بوجدانه وراء قانون ولي الأمر يتدخل، فهناك تقنين يفرض ضرائب وعقوبات ومخالفات، وهناك ولي الأمر متدخل. هذه تحديد موضوع يسميه تحديد ذات. ثم تحدثنا لعله أمس عن أن أو قبل هذا أن الاقتصاد الإسلامي هذا من المعالم الجديدة. الاقتصاد الإسلامي جزء من الكل، يعني لا يصح أبدا دراسة مسألة من مسائل الاقتصاد كالربا أو الملكية وتعتبر هذه هي الاقتصاد أبدا، وإنما المذهب الاقتصادي ككل هو مرتبط بها باعتبار احنا نؤمن بإيديولوجيا، نؤمن بعقيدة، فاحنا مرتبطين بهذه العقيدة، فالاقتصاد مالنا ايضا جزء من عقيدتنا، عبادتنا سياسة وسياستنا عبادة، هذا نهجنا حتى عبادتنا هي الى جانب بعد سياسي. فكيف اقتصادنا؟ اقتصادنا الى بعد سياسي، الى بعد مرتبط بالاخلاق المذهب الشعر الاخرى من الحياة. وذكر السيد 8 موارد لارتباط الاقتصاد الإسلامي، 8 موارد محمد، أن الاقتصاد الإسلامي يرتبط بالجهاد، يرتبط بالعواطف الأرضية، يرتبط بالعقيدة بالمفاهيم، يرتبط بالدولة وأحكامها بالجانب، عدة أمور ذكرها السيد. والآن نتحدث عن الإطار العام للاقتصاد الإسلامي. إذن أكو هيكل عام، أكو إطار عام يحكم الاقتصاد الإسلامي. وهنا السيد راح يحدثنا عن في موضوع الإطار عن عدة أمور، وهذه الأمور السيد يذكرها عندكم يا شباب في صفحة 347 في كتاب اقتصادنا. أكو طبعا اللي احنا نحمليها من الانترنت تصير 299. ويحلف الناس يقول أن الاقتصاد الإسلامي يصاب ضمن المشروع الديني. ما عندنا دكتور حبيب اليوم ما جاء. دكتور حبيب يقدر يدرس أنف وأذن وحنجرة، هو أستاذ جامعي وعنده عيادة متخصصة، يقدر يدرس هذا الواحد والثان يدرسه في العام، معقولة؟ ما يقدر، هو هذا الكيان واحد متصل بعضه ببعض، ما يقدر. فالآن هل يمكن أن نصوغ اقتصادا علميا مرة إسلاميا مرتبط بشعب الحياة؟ الاقتصاد الإسلامي أنه مو علم، ليس علم، وإنما هو اقتصاد مرتبط بالشريعة، مرتبط بالعقيدة، مرتبط بالأخلاق، مرتبط بنظم أخرى، أكو نظم للحياة، واحد منها هو النظام الاقتصادي، نظام سياسي، نظام اقتصادي، نظام دولة، نظام أخلاقي، هاي كلها النظم تمزج فيطلع منها اقتصاد. الآن يجي واحد يقول الإنصاف، الإنصاف أن يأتي مريض طبيب الشخص ان يقطع جزء من البدن هو ما يرضى، يقول له انت ما عندك انصاف جايز ولا لا، انا من الانصاف انا افعل هذا. الانصاف هو قال كيف تم الآلة، مرة تم الآلة وجع، مرة تم الآلة فرح، مرة تفرح واحد، مرة تألمت لما تكون تتحمل. فهذا أطول جانب الأخلاق وجانب إبار، ويعبر بموارد يأخذها من مختلف شؤون الحياة. كذلك سيدي يقول الدين هو الإطار الشامل لكل نظام الحياة، عندي نظام تربوي، عندي نظام أخلاقي، فهذه الأطر كلها هي ترتبط بما يسمى بالبيولوجيا والعقيدة، ومنها نذهب إلى الجانب الاقتصادي. لذلك السيد يقول يمتاز المذهب الاقتصادي في الإسلام عن بقية المذاهب الاقتصادية التي درسناها بإطار الدين العام، فإن الدين هو الإطار الشامل لكل أنظمة الحياة في الإسلام، فكل شعبة من شعب الحياة، اقتصاد، سياسة، حين يعالج الإسلام يمزج بينها وبين الدين ويصوبها في إطار من الصلة الدينية للإنسان بخالقه وآخره. من يأخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة والصوم والحج ولكن لا يأخذ منه الإمامة فهذا أخذ من رسول الله، شنو فرق عن إبليس لما يقول لي أنا عبدك في كل شيء يا رب العالمين إلا في السجود أمام آدم، مو لآدم السجود لله، لا أمام آدم يريد يقول لي ترى هذا أفضل من عندك، هذا أنا ما عبدك به، هذول هم أفضل. ولذلك من يلتفت إلى أن الإمامة ضرورة، خصوصا اللي يسلموا على علي بإمرة المؤمنين وذولا هم اللي قاموا بتفضيل الناس، هذه مشكلة كبرى. لذلك ما يصير واحد يأخذ ببعض الدين ويترك بعض. إحنا الآن نقول الاقتصاد الإسلامي يصير ضمن مشروع الدين، ضمن هذا الكل، ضمن هذا المركب، ما يصير يبعر. إذن مشروع اسمه دين شعبة من شعب الاقتصاد. وما نتوقع إحنا في مجتمع لا ديني ينجح الاقتصاد الإسلامي، لازم يصير مجتمع ديني. لهذا عندنا نوعين من المصالح، هناك المصالح الطبيعية وعندنا المصالح الاجتماعية. كيف؟ الآن حتى نرتب سكننا، صحتنا، طعامنا، ايش نحتاج؟ نحتاج أن نعرف ما هو الأفضل من هذه الأشياء. يعني اليوم الطعام اللي يعطيني طاقة لجسمي وما يعطيني مشاكل السمنة وال دهون وغيره، هو هذا الطعام الأفضل. فإذا هنا هاي المسألة لا تفكر تجدها في نص ديني، لا تفكر أن نبي من الأنبياء يطلب وصفات صحية وطبية وبالسكن وبالشوارع وكذا، هذا خصوصا في مدة بسمي جانب مدني من الحضارة، هذا الجانب المدني أنت مسؤول عنه، هذا هو الجانب المدني من الحياة، أنت مشاكل طبيعية. ليش؟ لأن أولا أنت شيئا، خلوا بالكم شيئا، اولا هاي المشاكل الطبيعيه انت عندك قدره على معرفتها، عندك تعرف مشاكل في السكن، في الصحه، في الغذاء، وانت تملك الدافع الذاتي لاستجلاب المنافع، انت مدفوع لهذا. بينما نقارنها بالمصالح الاجتماعيه، مصالح المجتمع تقصد، فانا شو معرفه شنو هي مصالح المجتمع؟ ولو عرفتها اليوم الأوروبيين والأمريكان ودول أهل الدراسات الواسعة يعرفون شو يحتاج الفشل، عشان دراسات مخصصة لنشر الاجتماع وغيره، ولكن هم يقدمون مصالحهم على مصالحنا. لذلك واحدهم نادي الأغنياء يسمينا نادي الفقراء، وإحنا دول ضعيفة، حطونا تسمية حلوة قالوا نامية، دول نامية لا قيمة لنا. تقرير السيد الإمام ودائما هم يقولون أنتم ما بيقولكم لا تستطيع أن تفعل شيء، إحنا أصحاب دراسات، وإحنا وثبت أن علماء النشر، علماء الاجتماع فترة من الزمن هم يقدمون هاي المجتمعات، لأنهم في مجتمعات هابطة، الإنسان ما يستطيع يتطور ولا يستطيع ينمو في هذه المجتمعات. فالمصالح الاجتماعية قد يعرفوها هم ولكن لا يستطيعون أن يبينوها، لأن هذا معناه يعطون شيء من عندهم، ما عندهم الشيء اللي يعطوه من عندنا. نظر من عندنا تعبير السيد صدر يقول يأخذون الزيتون من عندنا ويأخذون زيوت من عندنا ويأخذون البترول من عندنا ويأخذون ويبيعوننا بعملة صعبة ومعقدة. فالمصالح الاجتماعية أولا مو سهل أن تعرف، ولو عرفت فما يستطيع واحد يتنازل لمعالجتها عن مصالحه الخاصة. يعني اليوم الأمريكي المفروض ينزل الحنطة عند الزاجة مو يغرقها بالبحر حتى يظل هو الدولة المهيمنة على زراعة وتصدير الحنطة، ما مستعد. فبالمصالح الطبيعية أكو دافع يدفع الإنسان أن يفكر فيها ويعالجها، بينما بالمصالح الاجتماعية أولا قد لا يمكن الإنسان إدراك هذه المصالح، وثانيا إذا عرفها ومو مستعد للتضحية مو مستعد للتضحية. نروي رواية احنا عن أحد العباسيين لما شاف مقدار تجليله واحترامه للإمام المعصوم يقول له أنت تقدره، أنت ليش ليش ما تعطي هذا الحق هو الإمام؟ يقول له أنت لو تنازعني لأخذت ما بين عيني. هاي المصالح الاجتماعية ما في دافع يدفع الإنسان أن يضحي بالمصالح الاجتماعية من أجل المصالح الذاتية من أجل المصالح الاجتماعية. وبالنتيجة قالوا لنا العلم هو الذي يحل المشكلة. العلم شنو وظيفته؟ برتراند رسل عنده رسالة عن العلم، يقول العلم هو كاشف جيد. شوف هذا اللوجيكتر جاي يركز ياخذ منا معلومة يركز يعطيناها بقوة، لكن هذا ما يستطيع يميز الصح من الخطأ. هو يعرف شيء يأتي، هو مجرد كاشف ما يقوم بعملية تقييم حاسبة. الآن لو غدوها بمعلومات خطأ، لو قايلين 2 زائد 2 يساوي 5 ما تعرف الحقيقة. برنامج لذلك ما في طموح أن الكمبيوتر يفكر، وإنما أنت العناصر اللي تخليه يفكر فيها ويشتغل بهالمقدار. أما أنا صحيح لا، الآن إذا كان العلم مجرد كاشف وكاشف فيه طبعا، إذا هو لا يعطيك قيمة، لا يستطيع أن يعطيك لا النتائج ولا المؤلفات. شوف المثال الجيد اللطيف اللي يضربه مطهر، يقول ما نحصل عليه ببركة العلم من معرفة عن الكون عن العالم هو ككتاب لا توجد صفحاته الأولى ولا صفحاته الأخيرة. الصفحات الأولى بها المقدمة والمؤلف، والصفحات الأخيرة بها النتائج. اليوم من تنظر للكون شوف شلون هو صاير من بيج بان، من انفجار أعظم كبير ضخم. منو هذا اللي سوى الانفجار وليش وشو المال وشو العاقبة؟ لا نعلم. اليوم أحسن ما عندهم من دراسات دولة الأساتذة سواء كانوا فيزيائيين أو رياضيين في كامبريدج، دولة ورادة نيوتن وكذا، أقصى ما عندهم يقولون إحنا ما نقدر نقول أقرب عالمي، وإذا أقوى ما ندري هو شنو دوره الآن، ما له دور يعني جاذبية هي جبر أمورها هي وكذا. هذا أقصى ما عندهم، لا يعرفون الفاعل ولا الغاية. وإحنا ندري أن الشيء لا يعرف سجل عندكم، لا يعرف الشيء إلا أن تعرف أربعة أشياء عنه. أي شيء حتى تعرفه يجب أن تعرف أربعة أشياء عنه، ما الأوراق الجديدة. إذا ما تعرف نوعية الورق ما تدري فيش لغة، الحجم، المصنع اللي صنعه، والغاية التي هذا يبش الورق فيها أو ما يبش الحبر. هذه أربع أشياء: الفاعل، الغاية، المادة، والشكل، الهيئة، الصورة. أربعة أشياء: فاعل وغاية، يقولون علتان خارجيتان. الفاعل مو داخل بالورقة ولا الغاية داخل، وإنما هي تصير بالاستعمال. وأما المادة والصورة هذا دا دائري قد الناس تغرب فيه، مربع يجوز أكثر يرغبون فلا شكل يأكل. هذا المنضد اللي أمامنا نفس الشيء ديكورات يفنون فيها بتأثر. إذن المادة هذا قماش اللي تشتري يقول لك هذا منشأ كوري، منشأ هندي، منشأ كلاهي غالي، شنو الخيوط التركيبية لو متركيبية، من المصنع اللي يسوى هذا، شنو من هذا تستفيده، المطار والحار والكلاء. وبالنتيجة أربعة أشياء تعرف: الفاعل والغاية. هذول علتان خارجيتان، الفاعل والغاية، هاي العلة الأربعة، الفاعل والغاية علتان خارجيتان عن الشيء، والمادة والصورة هما علتان داخليتان. أقصى ما يقدر يحصل فيزياء اليوم هو العلتان الداخليتان. يقول لنا أينشتاين أن الكون ليس فيه خطوط مستقيمة، المجالات المستقيمة. والمادة يعرفوها الآن عن جدول هذا الدوري خليم بفراغات يحصلوه في يوم من الأيام جدول مدني يعني يقدرون في يوم من الأيام يحصلون هذه الفراغات وما تأكيد مجال 106 عنصر 110 عنصر زادة نقصا. المهم هذا المادة اللي تشكل من الكون وراء هذا لا يعرف. إذا القرآن يقول يعلمون ظاهرا من الحياة ما تعرف الباعد وما تعرف الغاية ما عرفت كل شيء عن كل شيء. لذلك أقصى ما يحصلونه هو هذه الأمور. العلم إذن لا يستطيع أن يحل المشكلة. جماعة قالوا خلونا من العلم راح نحلها من خلال المادية تاعي. أذكر بالمسلم روجيه غاروجي. روجيه غاروجي رسالة الدكتوراه عن المادية المذهب المادي موجودة على المكتبات يعني في دي اف موجودة. هذا شيوعي عنيف هو مسؤول الحزب الشيوعي في فرنسا وعنده كتاب البديل يعتبر ان الماركسية هي البديل من كل الرؤى والمدارس الماركسية. هذا الرجل اسلم وكتب كتاب وجود الاسلام ترجمة ثانية ما يعني به الاسلام واشترك في مؤتمرات في طهران مؤتمرات في الجزائر مؤتمرات عديدة وعنده كتب لطيفة. هذا الرجل سيد الصدر في فلسفتنا يأخذ من كلماته عن المذهب المادي وبالفلسفة يقولون المذهب المادي معناه أنه لا تحدثون رجعنا لا تحدثون عن شيء خارج المادي خارج الكيمياء والفيزياء والأحياء والفلسفة وهذا لا تطلعون برا تحكون إله وميتافيزيقيا ووحي ونفس لا لا خلونا بالمادة ما احنا والمادة احنا وما تصل إليه الحواس هذا المادة المادة كتابة قلت عن هذا وسيصل في سيبتنا ماخذ ماهن. هذا رجل مرة جاء إلى العراق ليلتقي بأخذ الصدر ولم يستطيع ضيعوا التحكيم توفي قبل سنوات وكتب جيد يعني يتحدث بلغة لطيفة قدرة الإسلام عن المراحل التي سقطت فيها الدولة الإسلامية هذه المراحل مراجعة إلى الدين يقول وإن مراجعة إلى التنبيهات وإلى الأخطاء التي مارسها مرة المعتزلة مرة الشاعرة مرة الفاتحون أخطاء كبيرة أدت إلى مراحل من السقوط. المادية المقصود بها إذن أن نفكر بطريقة غير المذهب العقلي المذهب المادي المذهب الحسي المذهب التجريبي. اعطيني معطيات حسية للشيء لا تحدثني عن شيء ما إلى معطيات حسية. فقالوا بأن المادية تاريخية هي تعالج كيف هي تعالج؟ إذا تذكرون بيت هذا الشاعر المعروف مظفر النواب يقول ترى كل واحد من حدنا هو يحمل في داخله مادة زين ذلك أن الواحد منا شنو يحمل في داخله مادة. فأنا أقول ما دام هسه مرشح مجنون والمرضان جسمه هو راح يستعيد سيطرته أصل صحة أنا أعتبر هذا الضد القوي يهاجم وواجه ويحل المشكلة. فإحنا نوكل الأمر إلى الديالكتيك إلى الجدل إلى حركة التاريخ إلى حركة المجتمع. الحركة تصير في ثلاثة أشياء سجلوها الديالكتيك والجدل والحركة تصير في ثلاث محطات الديالكتيك والجدل والحركة والتغير والتطور تصير في ثلاث محطات. أولا الفكر الفكر ما يجي يفكر وإنما هو نظام دائما يفكر الإنسان ويتطور ويغير المعلومات. ليش؟ لأن هو الفكر انعكاس لما في الخارج هذا كلام مفهوم وليس صحيح. فيجب أن يكون الفكر متماشي مع الخارج الخارج ليس بواقع الفكر لا يعني. وهناك تطور وجدل وحركة وتغير وين؟ تاريخ. وهناك الشيوعية البدائية وهناك العبودية ثم الأقطاع ثم الرأسمالية ثم الاشتراكية العلمية ثم الشيوعية المتطورة. هاي حركات تاريخية طبقات تاريخية هذا يعني كيف يصير في التاريخ في حركة المجتمع في حركة التاريخ. وهناك جدل في الطبيعة وقد قال صدر الدين الشيرازي وهذا العلوي اللي كتب الحركة الجوهرية عند صدر الدين الشيرازي يتحدث عن هذا النص. يقول صدر زين الشيرازي صاحب الأسبار يقول لولا التضاد لما استدام البيت من المدينة.